الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 36 من تفسير سورة الأعراف. قال تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. بعد أن قص الله عز وجل ما كان من شأن موسى عليه السلام مع بني إسرائيل الذين عبدوا العجل واتخذوه إلها من دون الله أنه دعاهم إلى التوبة واختار منهم 70 رجلا للميقات الذي وعده الله إياه، فلما أتوا ذلك المكان قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. وهذا من عجيب عنادهم أنهم ذهبوا للاستغفار والتوبة فجاءوا بطلب لا يجوز لهم، فعند ذلك أخذتهم الرجفة كالزلزلة والصيحة ونحو ذلك لقول الله عز وجل لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة. عند ذلك دعا موسى عليه السلام ربه بقوله ربي لو شئت أهلكتهم من قبل هذا وأهلكتني معهم بسبب قتلي للقبطي، وكان إهلاكهم بسبب عبادتهم للعجل، ولكنه قد تاب من ذنبه الذي إنما فعله على الخطأ وهو قتل شبه العمد، إذ أنه إلى الخطأ أقرب. أتهلكنا بما فعل السفهاء منا الذين عبدوا العجل وأتوا الأمر الحرام؟ وقد يؤخذ الصالح بجرم الطالح. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. إن هي إلا فتنتك، أي أنت الذي قدرتها، فهديت من شئت وضللت من شئت. وهذا ليس احتجاج بالقدر على المعصية، وإنما الواقع أن الله يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، يضل بها أهل الضلالة الذين ساءت عقائدهم وفسدت قلوبهم. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوهم معرضون. ويهدي بها من شاء ممن علم فيه الخير، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أنت ولينا، والولي الناصر والحافظ. إن ولي الله الذي نزل الكتاب هو يتولى الصالحين. فاغفر لنا، تجاوز عن سيئاتنا وذنوبنا، وارحمنا وفقنا للعمل الصالح، وأنت خير الغافرين. وهذا من الأسماء المركبة التي هي من الأسماء الحسنى بالإجماع، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. خير الغافرين، خير الناصرين، أحسن الخالقين، جامع الناس ليوم لا ريب فيه. ثم كان من تمام دعائه: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، أوجب لنا تفضلا منك يا ربنا في هذه الدنيا حسنة، النعمة والعافية، نعمة الدين ونعمة الدنيا، فلا يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم، ولا تستباح بيضتهم، ولا يفلكون بصعقة أو زلزلة ونحو ذلك. وفي الآخرة أي حسنة، وهي المغفرة والجنة، وهذا موافق لدعاء المؤمنين الذي قصه الله عز وجل علينا. ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كثيرا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وجاء بنحوه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل وهو في مرض شديد فقال: لعلك تدعو أو تقول بشيء. قال: نعم، أقول: اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي. قال: إنك لا تطيق ذلك، قل: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقد ذهب العلماء إلى أن الحسنة في الدنيا العلم والعمل، وفي الآخرة الجنة، وهي معنى عام يسأل الله عز وجل الخير العظيم. إنا هدنا إليك، تبنا إليك ورجعنا إليك. قال: عذابي أصيب به من أشاء. وهذا جواب الله عز وجل لموسى عليه السلام بعد أن دعاه ورجاه: عذابي أصيب به من أشاء من خلقي ممن هو مستحق له، وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا، ورحمتي وسعت كل شيء فهو الرحمن الرحيم ذو الرحمة الواسعة. لكن لا ينال الكافر رحمة الله عز وجل، بمعنى أنه يغفر ذنوبه ويستر عيوبه ويصلح شأنه في الدنيا والآخرة، لأن الله عز وجل قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين. المفهوم أن غير المحسن لا تناله الرحمة، والمراد به الكافر في هذا الموطن. وأعظم الرحمات أن يوفقك الله لدين الإسلام ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يرزقك العلم والعمل، هذا من أعظم رحمات الله عز وجل. ومنه أيضا أن يرزقك الله الرزق الحلال، وأن يعافيك من الأمراض والأسقام ونحو ذلك، فرحمة الله شأنها عظيم. ورحمتي وسعت كل شيء، أي عمت كل شيء. قال الحسن وقتادة: وسعت رحمته في الدنيا البر والفاجر، وهي يوم القيامة للمتقين خاصة. قال عطية العوفي: وسعت كل شيء، ولكن لا تجب إلا للذين يتقون. وذلك أن الكافر يرزق ويدفع عنه بالمؤمنين لسعة رحمة الله للمؤمنين فيعيش فيها، فإذا صار إلى الآخرة وجبت للمؤمنين خاصة، كالمستضيء بنار غيره إذا ذهب صاحب السراج بسراجه. فسأكتبها، أي في الآخرة، للذين يتقون يفعلون المأمور ويجتنبون المحظور ويصبرون على المقدور ويؤتون الزكاة وهي داخلة في التقوى، وإنما ذكرها لعظيم شأنها، وهي الصدقة المفروضة الواجبة. والذين هم بآياتنا يؤمنون، أي بكتاب ربنا سبحانه وتعالى، فإن الآيات منها الشرعية وهو ما جاء في كتاب الله ووحيه وتنزيله، ومنها الكونية كالشمس والقمر والليل والنهار والأنهار والبحار ونحو ذلك. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فالإيمان بالآيات الكونية الإيمان بأن الله خلقها ورزقها وأعدها وأمدها، والإيمان بالآيات الشرعية هو التصديق والقبول لها. الذين، وهذا وصف للمؤمنين بآيات الله عز وجل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، يتابعون محمد صلى الله عليه وسلم في قيله وفعله، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. وسفيان رحمه الله يقول وجدنا الأمر كله في الاتباع، الرسول أي محمد صلى الله عليه وسلم النبي توكيد، وإلا فإن كل رسول نبي ولا عكس، لكن للتأكيد الرسول النبي الأمي الذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب، هذا هو المعنى الصحيح لهذه الجملة، وليس المعنى أنها نسبة إلى أم القرى كما يقول بعض الرافضة ومن إليهم من أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يكتب، لو كان يكتب كما زعموا لكانت قريش قد صدقت في قولها قد نعلم أنه يعلمه بشر. نعم، ولذلك قال الله عز وجل وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، أي في الوحي الذي أنزل إليك. ومع ذلك ما جاء من أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب في غزوة الحديبية فإنما هي آية من آيات الله جعلها الله على يديه، حيث أبى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يمحى الاسم وأن يكتب بدلا عنه، لأنه كان قد كتب محمد رسول الله أو عبد الله ورسوله، فطلبت قريش محو ذلك الاسم فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم وكتب محمد بن عبد الله. فهذه آية من آيات الله. وأما أنه كان يكتب ويقرأ المكتوب فهذا قول مكذوب على رسولنا صلى الله عليه وسلم، ويخالف المتواتر من أحكام ديننا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، هذا دليل صريح صحيح، إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقبض الإبهام في الثالثة أي أنه يكون 29. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة أي وصفه. ومما يذكر من ذلك ما جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عند البخاري يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. فهذا وصفه في التوراة، وقد وصف الله في التوراة أيضا أصحابه، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فقد ضرب الله مثلين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة، وصفهم بأنهم يكثرون الركوع والسجود ونحو ذلك من العبادات حتى أثرت العبادة في جباههم، وفي الإنجيل وصفهم بالزرع الطيب الخضر الذي يعجب الزراع. ومع ذلك أبى اليهود والنصارى إلا الكفر والعناد والبغي والفساد، وحرفوا دلالة التوراة والإنجيل لا سيما بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يذكرون بعض أوصافه كل يرجو أن يكون منهم. فلما خرج من ذرية إسماعيل عليه السلام وكان هو النبي الأمي نبي العرب، ثم بعثه الله إلى الناس كافة، أو اختاره الله من العرب وبعثه الله إلى الناس كافة، عند ذلك عمدوا إلى ما عندهم من النسخ فغيروا وبدلوا وكتموا، والله المستعان. ومن صفات هذا النبي الأمي أيضا أنه يأمرهم بالمعروف، وهو موافقة الكتاب والسنة والشرع الحكيم، فكل ما أمر الله به فهو معروف، من التوحيد فما دونه إلى إزالة الأذى عن الطريق، وينهون عن المنكر، وكل ما نهى الله عنه فهو منكر، من الشرك فما دونه، ويحل لهم الطيبات، يحل لهم الحلال، يحل لهم الأمور الطيبة الحلال، ويحرم عليهم الخبائث، الأمور المحرمة. بعضهم استدل بهذه الآية على أن كل من استخبثه الإنسان فهو حرام، هذا ما هو صحيح، وإنما ما استخبث بالشرع. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وهكذا الزنا وما إليه من المحرمات، فكل ما أمر الله به فهو معروف، وما نهى الله عنه فهو منكر. وبهذا العموم استدل كثير من العلماء على تحريم كثير من الأمور المستخبثة، إما في نتائجها وإما في ما ينشأ عنها، ويضع عنهم إصرهم. ومن أوصافه أيضا أنه يضع الآثار والأغلال والأمور الشديدة عن الأمة، إن هذا الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلبه. فالشاهد أن الله عز وجل يسر لنا في هذا الدين، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، إلى غير ذلك من الأدلة المتكاثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في يسرية الدين. وهكذا في القرآن: ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا دين جعله الله دين رحمة، أما بنو إسرائيل ضيقوا فضيق الله عليهم، والأغلال التي كانت عليهم مما حرموه على أنفسهم ومما أوجبوه على أنفسهم فصارت كالأغلال، سواء عبادات النصارى والرهبنة والاختصاء ونحو ذلك. فالذين آمنوا به، أي بمحمد صلى الله عليه وسلم، وانقادوا لشرعه وأمره، وعزروه عظموه تعظيما شرعيا، لم يرفعوه إلى مراتب الألوهية أو الربوبية، ولم ينزلوه إلى بقية المراتب التي تخالف النبوة، بل هو رسول كريم وعبد مقرب من الكريم سبحانه وتعالى. وقد أمرنا الله عز وجل بتعزيره وتوقيره، ونصروه أي في جهاده ونحو ذلك، واتبعوا النور الذي أنزل معه وهو القرآن، أولئك هم المفلحون في الدنيا والآخرة بنيل المطلوب والبعد عن المرهوب. نكتفي اليوم بهذا، والقراءة إن شاء الله في الغد.